بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. قصة موسى كليم الرحمن.
كليم الرحمن. كليم
الرحمن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان.
إنها قصة الإيمان وميزة الأبطال وصفة الرجال، وهي دروس ينبغي أن تفقهها الأمة وتعيها ليكمل البناء الشامخ وتصلح الحياة على منهج سديد ومنبع روي. وإنها لفرصة طيبة لاغتنام الوقت في متابعة قصة موسى عليه السلام في 8 جولات من خلال 4 أشرطة لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح. والآن نترككم مع أحداث الشريط الثالث، الجولة الخامسة. الجولة
الخامسة. نمضي معا في مواصلة قصة موسى عليه السلام، وقد رأينا كيف يسر الله أمره وأزال فقره وأذهب عنه وحشة الحياة ويسر له أسباب الرزق، وقضى موسى أجله مع شعيب أو الرجل الصالح، قضى تلك السنوات العشر في رعي الغنم، وهي الوقفة التي نبدأ منها لننطلق مع نبوة موسى وبداية دعوته. إنه التأهيل الإلهي الذي ساقه الله جل وعلا لموسى، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد. وهذا الرعي تأهيل لما ينبغي أن تكون عليه صفات الراعي، الذي يدأب على حفظ رعيته وحمايتها من الأعداء، كما يجهد ليختار لها أحسن مواطن الكلأ وأطيب أنواع الرزق، كما يرأف بها ويحدوها، يسهر لأجلها ويفكر في أمرها، ويرحل طلبا لمعاشها، فهو منشغل دائما وأبدا بها. هذه هي الرعية، وهي من الحيوانات، فكيف إذا كانت الرعية من البشر؟ وكيف إذا كانت الرعية من المؤمنين المسلمين الموحدين؟ إنها المسؤولية العظمى التي تأهل الأنبياء بهذه السمات في رعي الأغنام، ليكونوا بعد ذلك الرعاة الكرام والدعاة العظام، والمسؤولين الذين تحملوا المسؤولية من الله سبحانه وتعالى ورعوها حق رعايتها وقاموا بها على أتم وأكمل وجه، وهو المعنى الذي نبه له النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن كل من في هذا الوجود وأن كل مسؤولية يتحملها الإنسان فإنما هي رعاية ينبغي أن يحفظها. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الرعية التي تتفاوت عند كل أحد بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالمهمة العظمى في حياة الأمة. فالإمام العادل راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، ولي الأمر مسؤول عن رعيته عن كل صغيرة وكبيرة فيها، عن حماية عقيدتها، عن صيانة أمنها، عن توفير رزقها، عن الدأب لأجل مصلحتها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المهمة حينما جعلها في أول القائمة وفي أول سلم الولايات والرعايات، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلي أمر عشرة أنفس من المسلمين ثم لا يجهد لهم، أو في رواية ثم يشق عليهم، إلا شق الله عليه يوم القيامة. لأنها مسؤولية وحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمن ضيع رعيته فإنه مسؤول بين يدي رب الأرباب، جبار السماوات والأرض، خالق الإنسان الذي جعل هذا الكون وهذه الحياة، جعلها لتكون على شرعه سبحانه وتعالى وفق أمره جل وعلا. ولذلك تأهل هنا موسى عليه السلام، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم تأهلوا فكانوا أرأف الناس برعيتهم وأحفظهم لها وأشدهم حرصا عليها وأعظمهم غيرة لها وأكثرهم استبسالا وذودا عنها. ولذلك إذا فهم المسلم ولايته فيما ولاه الله عليه ووجوب رعايته لمن هم تحته، فإن ذلك يتدرج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه عن الرجل الذي هو راع في بيته، والمرأة التي هي راعية في بيت زوجها، والخادم الذي هو راع في بيت سيده. ثم بين صلى الله عليه وسلم ذلك مرة أخرى عندما قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وما ضاع المجتمع المسلم وكثرت فيه الانحرافات إلا بقدر تضييع هذه المسؤوليات صغيرها وكبيرها. ولذلك تأهل موسى عليه السلام وفي أعقاب انقضاء الأجل أراد أن ينقلب إلى أهله وإلى موطنه الأول، فاستأذن للخروج وطلب من عمه بعض الغنم يسوقها معه لتكون زادا له ولتكون تجارة بين يديه يطلب بها رزق الله سبحانه وتعالى. فانطلق موسى إلى قضاء الله وقدره، إلى كرامة الله سبحانه وتعالى ومنته التي ساقها الله له حينما جاء إلى الوادي المقدس، إلى طوى، إلى تلك المنطقة من أرض سيناء كما يذكر أهل التفسير وأهل السير، تلك المنطقة التي جاء فيها ونزل فيها الوحي عليه السلام. هناك يقص الله لنا جل وعلا إيجاز هذه الأحداث بقوله سبحانه وتعالى:
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
بعد تلك التربية التي ساقها الله جل وعلا لموسى تأهل ليلقى وليتلقى وحي الله سبحانه وتعالى، وهنا بين لنا الله جل وعلا أنه سار في تلك الليلة، والآيات توحي بأنها كانت ليلة مظلمة باردة، لأنه قال لعلي أجد جدوة من النار لعلكم تصطلون، وقال كذلك أنه يريد أن يقع منها على خبر لعل عندها قوما يخبرونه بالطريق الذي ضل عنه، فكانت العناية والرعاية، وكان يبحث عن طريق في هذه الأرض، فجاءه الطريق الموصل إلى السماوات وإلى رضا رب الأرباب سبحانه وتعالى، كان يبحث عن هداية في هذه الأرض فجاءته هداية الدنيا والآخرة، وذلك من صدق إخلاصه ومن كمال تربيته التي رباه الله سبحانه وتعالى عليها. ثم هنا يظهر معنى الاصطفاء الإلهي الذي اختار لأجله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، وكذلك اختار الرسل والأنبياء، فقال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك بيّن سبحانه وتعالى اصطفاءه للرسل والأنبياء، وكما في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم ليكونوا وزراءه رضوان الله عليهم. وهذا الاصطفاء هو الذي يبين تأهيل السيرة الماضية للسيرة المستقبلة، فلما كانت سيرة موسى عليه السلام على ما ذكرنا من عدم رضاه بالظلم ومن مواجهته للطغيان ومن حبه للخير ومن عفافه عن الحرام ومن دأبه في العمل ومن قيامه بشأن الرعية والرعي الذي كان في يده، تأهل لذلك وبدأت حينئذ الصورة التي صورتها لنا الآيات القرآنية في تلقي وحي الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في خطاب موسى في موضع آخر من القرآن
إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتقى واتبع هواه فتردى.
وتلك معالم مهمة في حياة الإنسان المسلم، أولها الطهارة والصفاء والنقاء عند التقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، تنبيها إلى أن اللقاء والصلة بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يغتسل فيها العبد المؤمن من أدران الشرك والكفر ومن أدران المعصية والذنوب، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى حين يلقاه وهو على أهلية لرضاه، وحتى يدعو الله سبحانه وتعالى حين يدعوه وهو جدير بأن تجاب دعوته. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الطهارة التي نتهيأ بها للصلاة وللقاء الله سبحانه وتعالى، أنها طهارة ينبغي أن نتطهر فيها من الذنوب والآثام، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر وضوء الإنسان المسلم فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل يديه حتى يخرج الماء أو ذنوبه وخطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وفي بعض الروايات حتى يخرج من تحت أظفاره يستشعر أنه لا يغسل هذه الأعضاء ليزيل عنها الغبار، بل ليطهرها كذلك من الآثام. كما أنه طهر جسمه ليصلي ينبغي أن يطهر جوارحه من الآثام، فإذا غسل وجهه ينبغي أن يغسل عينه عن النظر المحرم وأذنه عن السماع المحرم، عندما يتمضمض ينبغي أن يطهر لسانه عن الكلام الخبيث الفاحش وعن زلل وآفات اللسان، وينبغي أن يطهر يديه ورجليه وسائر جوارحه التي يغسلها تطهرا للعبادة، أن يطهر الجوارح من الآثام، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم عندما بين أثر تلك العبادة وذلك الاغتسال: لو أن أرأيتم لو أن نهرا غمرا يجري بأحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إنه التطهر الذي ينبغي لنا أن نقيمه في حياتنا لئلا نلقى الله جل وعلا في صلاتنا وفي حياتنا ثم عند مماتنا وإقبالنا عليه ألا نلقاه ونحن متدثرون بأقدار المعاصي وبشبهات الشرك أو بأوضار الابتداع. فإن المسلم حريص كل الحرص إذا فقه دين الله جل وعلا أن يتطهر من كل ما لا يحبه الله ويرضاه. ثم المعلم الآخر: العبادة ظاهرا وباطنا. فإنه قال لموسى بعد ذكر النبوة: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا التوحيد والإيمان يعقبه: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لابد أن تتوجه القلوب قبل الأجساد وقبل الجوارح بالعبادة لله سبحانه وتعالى إخلاصا ومحبة له، يقينا وتوكلا عليه، استمدادا وطلبا منه، ثم كذلك أن يكون لهذه العبادات أثرها في قلب المؤمن وفي نفسه تغير سلوكه وتربطه بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا المعلم الثالث في هذه الآيات، وهو التذكر للآخرة، وأن يكون أمرها نصب عيني المسلم وشغله الشاغل وهمه الأول. ولذا قال سبحانه وتعالى:
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
لما؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الحياة للسعي والعمل للعبادة والجد في الطاعة، ثم بعد ذلك تأتي الآخرة وتأتي الساعة وأهوالها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في ذلك اليوم العصيب ينبغي أن تتقدمه الطاعة والعبادة وأن لا يغفل الإنسان عن هذا اليوم عن ذلك اليوم الذي يلقى فيه ربه الذي ينتهي فيه أجله الذي يلفظ فيه آخر أنفاسه الذي ينقطع أمله في الدنيا وأهلها ومالها ولا يبقى له إلا ما يقدم بين يديه من عمل وطاعة لله سبحانه وتعالى ولذلك ينبغي أن تكون الآخرة في قلب الإنسان المؤمن وفي عقله وروحه حتى لا يغفل عنها وقد ورد في بعض الآثار عن بعض أنبياء بني إسرائيل أنه قال لو تأمل الإنسان في أمره لبنى داره على شفير قبره أي لو عرف حقيقة الحياة وأنها مدة لا تلبث أن تنقضي وأنها دار لا تلبث أن تزول لتهيأ واستعد للقاء الله عز وجل ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وكان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويتذكر ويذكر أصحابه الآخرة وكان عليه الصلاة والسلام كما صح عنه يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى الغفلة التي طمست نور الإيمان في القلوب واللهو الذي شغلها عن تفكر الآخرة وتذكرها وكأن الإنسان يحيا في الدنيا خالدا مخلدا لا يموت لم نفقه قول الصحابي الجليل إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إذا أيقن الإنسان بالآخرة وجعلها أمام عينيه عندئذ يتغير حاله إذا أراد أن يقترف المعصية إذا أراد أن يتكلم الكلمة إذا أراد أن يفعل الفعل الشائن فإنه يتذكر ذلك ثم المعلم الأخير عندما يعبد الله وعندما يتذكر الآخرة ينبغي أن ينطلق في هذه الدنيا ليرفع راية الله ولينشر دعوة الله وليبلغ كلمة الله إن مهمته في هذه الحياة هي أن يلتزم الشرع وأن يدعو إليه هو أن يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يحمل رسالة الله سبحانه وتعالى ليست الحياة لأجل الطعام والشراب وليست لبناء الدور والقصور وليست للمفاخرة والمباهاة بالزينة حياة الدنيا من الأموال والأولاد ليست لأن يعيش الإنسان في ذاتيته وأنانيته محصورا في شهواته وملذاته ولذا قال الله سبحانه وتعالى
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
ينبغي أن تبلغ دعوة الله وينبغي أن تعلم الناس عبادة الله وينبغي أن تذكرهم وتخوفهم بعذاب الله ينبغي أن تثبت على ذلك ولا يصدنك عنها إعراض المعرضين ولا حرب الكافرين ولا معاندة المعاندين فإن الإنسان المسلم ثابت بتثبيت الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هكذا ينبغي أن تكون ممتثلا لأمر الله بتوحيدك وعبادتك وتذكرك للآخرة ودعوتك لله سبحانه وتعالى هكذا منذ اللحظة الأولى من لحظات الوحي إلى موسى عليه السلام تلقى هذه الأركان المهمة في حياة الإنسان المؤمن الطهارة حسا ومعنى العبادة ظاهرا وباطنا الآخرة إيمانا وعملا الدعوة شدة ورخاء فالله الله في أنفسكم أن تطهروا قلوبكم وجوارحكم عن معاصي الله عز وجل والله الله في عبادتكم أن تقبلوا على الله فيها بقلوبكم مستحضرين عظمته متذكرين التقصير في حقه والله الله في الآخرة أن تجعلوها حية في قلوبكم، مؤثرة في سلوككم، والله الله في دين الله، في دعوة الله، أن يقصر فيها أو أن يعتدى عليها أو يشوه أصحابها وحملتها أو أن يضطهد الرافعون لرايتها، فإن تلك مسؤولية كل مسلم، ومسؤولية المجتمع المسلم، ومسؤولية الأمة برمتها، ومسؤولية ولاة الأمور في ديار الإسلام
والمسلمين. البحر تجمع كالطود،
فرعون تجبر في صلف أو ذل بطفل مولود، ونجا موسى من رحلته، والبحر تجمع كالطود،
وشباب الدعوة أسوتهم في المحنة أفضل
وهنا
محمود.
هيأ الله سبحانه وتعالى موسى هذه التهيئة المعنوية الإيمانية، فكانت سيرته عطرة، وكانت خلاله حسنة، وكانت أخلاقه في غاية العظمة، وهذا كله مؤهل إذا قال أن يسمع له، وإذا أمر أن يستجاب له، وإذا دعا أن تتلقى دعوته القلوب والعقول. ولكن أهل الطغيان وأهل الجبروت لا تقنعهم تلك الحجج المعنوية، ولا تكفيهم تلك السير الزكية، ولا ينظرون إلى الصفحات النقية، لأن لسان حالهم هو لسان فرعونهم: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلا مجد ولا شرف إلا وهو له، ولا عقل ولا ذكاء إلا وهي من سماته، ولا حسن ولا بهاء إلا وهو خاص به، فلا يرى لغيره فضلا. ولذلك زود الله سبحانه وتعالى موسى بالآيات الحسية بعد تلك الصورة التربوية الإيمانية المعنوية، فآتاه الله سبحانه وتعالى 9 آيات إلى فرعون وملئه. هنا ذكرت آية العصا وتطهير يده وتكون بيضاء مشرقة لا فيها برص ولا فيها تغير لون، وهذه الآيتان كانت أشهر الآيات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما سلطه عليهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل ذلك آيات لم يقنعوا بها، كما قال الله جل وعلا: لا لفقد الدليل وإنما للجحود والتكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إن الطاغية الذي يزاحم عياذا بالله منزلة الرب في حياة الناس، فيريد أن يكون هو المعبود الذي تنخضع له الرقاب، وهو الآمر الناهي الذي لا يتأخر الناس عن إجابة أمره، وإلا بطش بهم بطشه وأنزل بهم عقوبته، هذا المتغطرس الفرعوني لا يقبل الآيات والمعجزات، ولذلك يجعله الله سبحانه وتعالى عبرة لكل معتبر. وهنا درس للدعاة والمصلحين أن تكون سيرتهم وأن تكون أقوالهم وأفعالهم مؤهلة لهم لأن يستجاب لهم، ثم أن تكون معهم الحجج الدامغة والعلم البين الفصل الجزل الذي يظهر على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك لما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام: ألق عصاك فإذا هي تهتز كأنها جان، ولى موسى عليه السلام مجبرا خائفا، لأنها قضية عجيبة ومسألة غريبة لأول مرة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف. وقال له جل وعلا: خذها بيدك، سنعيدها سيرتها الأولى. عندما خاطبه الله سبحانه وتعالى بذلك ظهر معنى مهم، وهو اليقين بأمر الله سبحانه وتعالى والاستسلام له والالتزام به، فإن هذا هو الذي يجعل للمسلم الأمور مسهلة وميسرة. رآها حية، مد لها يده، لم يكن في شك ولا في ريب من ذلك الخبر، فإذا بها تنقلب مرة أخرى عصا. فإذا كان الأمر من الله عز وجل، فليكن المؤمن على يقين منه وعلى التزام به وعلى استسلام له، فإن الأمور تتغير بإذن الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والوقفة الثانية وهي مهمة أيضا، وهي ضرورة الاستعانة بعد الله عز وجل بالإخوة الصالحين الذين يذكرون المرء إذا نسي، ويعينونه إذا ذكر، ويكونون معه صفا واحدا في حمل رسالة الإسلام وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك طلب موسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى أن يمده بأخيه هارون، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولذلك ليعلم المسلم الذي يبلغ دعوة الله عز وجل أنه لا بد أن يقول قولة موسى عليه السلام، وأن يطلب شد العضد من إخوانه ليكونوا صفا واحدا في وجه الباطل، فإنه لا يفل الحديد إلا الحديد. تجمع الأعداء وتناسوا اختلافاتهم ليكونوا صفا واحدا في مواجهة الإسلام والمسلمين، وما تزال الفرقة في مجتمعات المسلمين ضاربة أطنابها تفرق القلوب قبل الصفوف، فإذا بها لا تلتقي على كلمة، ولا تجتمع على هدف، ولا تقوم بمهمة واحدة، ولا تكون لها الشوكة والقوة التي تواجه بها أعداء الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد لأهل الخير والصلاح أن يطهروا القلوب، وأن يوحدوا الصفوف، وأن يشابكوا بين الأيادي، وأن يوضحوا المسيرة، وأن يجتمعوا على الخير والطاعة، ليكون كل منهم عضدا وأزرا يشد به أخيه، يشد به أخاه، حتى يقوى الصف المسلم، وحتى تسمع كلمة الله سبحانه وتعالى وترفع رايته. ولذلك ينبغي أيضا أن يكون هذا النهج نهج الاصطفاء والانتقاء، نهج التربية التي مضت في سيرة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، أن تكون مؤهلة لحمل الدعوة، ثم بعد ذلك لوحدة الصف. وهذه المهمة من أهم القضايا التي تحتاجها الأمة المسلمة في هذا العصر، وهي أن يعرف المسلم أنه حامل رسالة، وأنه صاحب مهمة وغاية، وأنه ينبغي أن يلتزم الإسلام سلوكا، وأن يحمله دعوة، وأن يجعله رسالة في هذه الحياة. والأمر الثاني أن تتضافر الجهود، وأن تتوحد الصفوف لتحقيق هذا المعنى وتوطيده وإشاعته في مجتمعات المسلمين، لأن المعركة إيمان وكفر، حق وباطل، فما لم يتمحض أهل الحق والإيمان لحقهم وإيمانهم ويتوحدوا عليه، فستبقى حينئذ صفوفهم فيها من الثغرات ما يتسلل من خلاله الأعداء. فالله نسأل أن يجمع القلوب على الحق، وأن يوحد الصفوف على الهدى.
هذا سبيل الهدى سرت كتائبه، هذا سبيل الهدى سرت كتائبه، للحق والخير والإيمان تهدينا، للحق والخير والإيمان تهدينا، يروننا سفها أن في تمسكنا بالدين رجعية يسف فرامينا، يروننا سفها أن في تمسكنا بالدين رجعية يسف فرامينا. لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم، لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم، لما رأيتهم للدين قارينا، لما رأيتهم للدين قارينا. قالوا التقدم قلنا دين أمتنا، قالوا العدالة قلنا وحي بارينا، قالوا التقدم قلنا دين أمتنا، قالوا العدالة قلنا وحي بارينا. قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا، قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا، قالوا لنا المال قلنا الله يغنينا، قالوا لنا المال قلنا الله يغنينا. فلا وعيدكم.
الجولة السادسة. الجولة
السادسة. جولة اليوم فيها دروس للدعاة وعبر للطغاة، ذلك أن موسى عليه السلام بعد أن أوحى الله إليه ومن عليه بالنبوة وكلفه بالرسالة عاد إلى فرعون، وتجدد لقاء موسى عليه السلام بفرعون الطاغية الأكبر، وتجددت صورة أخرى ينبغي أن تقرأ من آيات الله، وأن يستنبط منها ما ينفع المؤمنين والدعاة في هذا العصر الذي كثر فيه الكفرة والملحدين، وكثر الطغاة والمتجبرين، وتجدد الصراع ولا يزال كذلك مستمرا بين الحق وأهله، وبين الباطل وأربابه وأنصاره. ولذلك نجد هذه الصور المشرقة والدروس النافعة في قصة موسى عليه السلام، منذ أن تلقى الوحي من الله عز وجل، ومنذ أن حمل الرسالة. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف تلك الحالة، وفي وصف شأن موسى ومقالاته وأفعاله وأحواله في ذلك الوقت، لما قال له الله جل وعلا:
اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
عندما كلف بهذه المهمة علم ضخامتها وعرف تبعتها، فكان لا بد له من الاستعانة ولا بد له من المدد، فرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنه الدرس الذي ينبغي أن يفقهه الدعاة والمصلحون، أنهم لا بد لهم أن يستمدوا العون من الله عز وجل. إذا لم يكن من الله عون للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إنه ليس بفصاحة لسانك، ولا ببلاغة بيانك، ولا بغزير علمك، ولا بدقيق فهمك، ولا بكثرة أنصارك، وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وتأملوا خطاب الله جل وعلا في شأن عيسى عليه السلام حينما خاطبه بقوله سبحانه وتعالى:
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
إنه لم يكن ذلك الجهد من عيسى فحسب، وإنما هي بذرة الهداية التي يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده، وما جهد الداعية إلا سبب يسير. إن كان غير ملتجئ إلى الله، ولا طالبا العون من الله سبحانه وتعالى، ولا متجردا في مقصده وغايته لوجه الحق جل وعلا، فإنه محروم من التوفيق. وإن كان أعلم العلماء، وإن كان أبلغ البلغاء، ينبغي أن يفقه الدعاة والوعاظ والمصلحون أنه لا توفيق إلا من الله، ولا هداية للقلوب إلا بهداية الله. وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين، كان هو الأجدر والأولى بأن يدخل الهداية والقناعة إلى قلب عمه أبي طالب. ولكنه عندما أراد الله جل وعلا أن يحرم الهداية لم تقع له ولم تكتب له، وقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ينبغي أن يكون لسان حال الداعية أن يطلب من الله سبحانه وتعالى صحة وإخلاص المقصد، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى صواب القول وسداد الرأي وصحة العمل، وأن يكون دائرا مع دعاء الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الأعصر التي كثر فيها الفساد وتعددت الشبهات وتنازعت الناس الشهوات، فإن أمر القبول للهداية وأمر الفيئة والأوبة والنوبة إلى الله سبحانه وتعالى دونه كثير من العقابيل، ودونه كثير من الصعاب والعقبات، لا تذلل إلا بأن يتذلل الداعية إلى ربه ومولاه. ولذلك كان من عجيب وفصيح وبليغ دعاء الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم من كان من أمة محمد ضالا فهده حتى لا يبقى على الضلال أحدا إلا هديته، إنه يعلم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن تبليغ الآيات والتذكير بالأحاديث وسرد القصص وترديد المواعظ إنما هو سبب لا بد أن يسبق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يصاحب بتوفيق الله سبحانه وتعالى كذلك. ولذلك عندما قال الله جل وعلا لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهو يعلم من فرعون، وهو يعرف شأن فرعون وحال فرعون وما كان عليه من سفك الدماء والتشفي بعذاب الأبرياء، كان يعلم هذا، فأراد أن يأخذ قوة وعدة، فلم يجمع معه عتادا ولم يستصحب مالا، وإنما استصحب دعاء وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. وتأملوا هذا الدعاء البليغ من النبي الكليم عليه السلام: رب اشرح لي صدري. ما أعظم نعمة شرح الصدر، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنها نعمة الهداية والطمأنينة إلى أمر الله سبحانه وتعالى والثبات على منهج الله عز وجل. كلما أظلمت الدنيا كان شرح الصدر واليقين بالله هو الذي يضيء الطريق في ظلمات الليل البهيم. كلما زادت الصعاب لا ييسر الأمر إلا قوله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أين تيسير الأمور؟ ألم نر ذلك واضحا جليا في قصة موسى عليه السلام؟ والأقدار الإلهية تقلبه من قدر إلى قدر، ترعاه القدرة الإلهية وتيسر أمره من شأن إلى شأن. وكذا كانت سير الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين. ونحن نعلم من قصة يوسف عليه السلام كيف خرج من غيابة الجب إلى سدة القصر، ومن ظلمة السجن إلى سدة الحكم. إنه تيسير الله عز وجل يفتح به الأبواب المغلقة ويكسر به الأغلال الموثقة، لأن من كان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه. فليفقه الدعاء حينما يواجهون الطغاة أنه لا نصر ولا تيسير ولا تفريج للكرب ولا تثبيت على النهج إلا بتسديد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكر ابن كثير وغيره أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة من أثر جمرة، فأراد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه بقدر ما يبلغ الرسالة، بقدر ما يستطيع به البلاغ والإفصاح والبيان وإقامة الحجة، فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. وكثيرا ما يكون بلاغ القول وفصاحة المنطق من أسباب الإقناع بالحق ومن أسباب وصول الهداية إلى الخلق. فإن الذي يكون عييا في القول ولا يكون عنده من صدق الفطرة ومن فصاحة القول ما يبين به الحق ويظهر جماله ويبرز آثاره ويظهر أنواره، فإن كثيرا من أسباب الهداية تختفي وتضعف عند من يوجه إليهم دعوته. ولذلك استجمع هنا شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة القول، وهذا المعلم الأول المهم في مواجهة الطغاة وفي سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في موضع آخر من قصة موسى عليه السلام نرى معلما آخر ينبغي أن يتفطن له الدعاء وأن يعرفوا أهميته وخطورته، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في قصة موسى تنبيها على ما وقع منه بعد تحمل الرسالة في قول الله جل وعلا:
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي.
ولينتبه الداعية أنه خالص لله سبحانه وتعالى، أنه وقف لله سبحانه وتعالى، أنه وكل ما يملك في هذه الدنيا لله سبحانه وتعالى، حتى يعلم حين يبذل من وقته أو حين ينفق من ماله أو حين يضحي بروحه أو حين يفدي الدعوة بأهله وماله ودياره أنه لا يخرج من شيء من ملكه إلى ملك الله، بل كل ذلك لله سبحانه وتعالى. هنا حمله الله جل وعلا الرسالة وقال له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وقبل ذلك، وهو الأمر الذي أشرت إليه، أنه قال موسى عليه السلام عندما كلفه الله بالرسالة:
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
وهنا معلم مهم، وهو معلم الحذر والحيطة للجبن والخوف، وقد سبق أن مر بنا جزء من هذا الدرس في خروج موسى عليه السلام إلى أرض مدين، ذلك أنه قال: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. إنه لم يكن خائفا على نفسه، وإنما يريد أن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، ويعلم شأن الطغاة ويعلم سيرة فرعون، وأنه كان يقتل ويبطش، وأنه كان لا يتأنى ولا يتروى، وأنه كان لا يرحم ولا يشفق، ولذلك قال هذه القولة. ثم المعلم المهم، وهو أنه قال في شأن قصته مع أو طلبه لهارون عليه السلام: فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ولذلك لا بد للداعية أن يكون معه إخوة له يشدون عضده ويقوون أزره ويشركونه في أمره ويصدقون حجته وقوله. إن اليد الواحدة لا تصفق، وإن الجهود المبعثرة لا تنتج، ولذلك كما يتألب الكافرون وكما يتألب الطغاة والمتجبرون وكما يتوحد المبطلون والمفسدون، فينبغي للدعاة والمصلحين أن يكونوا على قلب رجل واحد، أن تجمعهم دعوة الله سبحانه وتعالى، أن تجمعهم إرادة مكافحة الباطل وإرادة إقامة الحق، وأن يكونوا كذلك كل منهم يطلب عون أخيه، لا أن يطلب فرقته والبعد عنه والنأي عنه، فإن ذلك لا شك أنه من أسباب ضعف الدعوة وضعف مواجهتها في أمام أعدائها. ولذلك هنا قال: أرسله معي ردءا يصدقني. ولذلك أيضا قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري. أراد أن يكون معه عون من الله سبحانه وتعالى من البشر، بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى بأسباب الانتصار الذاتي، دعا الله سبحانه وتعالى مرة أخرى بأسباب الانتصار المادي البشري. ولذلك على كل داعية ومصلح وعلى كل عالم عامل أن يسعى إلى توحيد الصفوف
وأن يسعى إلى أن تكون كلمة أهل الخير واحدة، وأن يكون صفهم متراصاً محكماً حتى يحكموا توجيه الدعوة إلى عامة الناس، وإقامة الحجة على المعرضين والمناوئين، وإبطال الفرى والكذب الذي يدلس به أهل الباطل على الناس. ومن هنا كان هذا المطلب من موسى عليه السلام، أن يشد الله عضده بأخيه. وهذا المطلب ينبغي أن يكون مطلب كل داعية في هذا العصر الذي يحتاج إلى مزيد من الوحدة والتآلف والترابط والتناصح وتبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بين الدعاة. فإن الدعاة كلهم يجمعهم مقصد واحد، وهو إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يتفرقون ولا يتناحرون ويختلفون إلا بقدر سوء فهمهم لهذا النهج، أو ببعض ما يقع في نفوسهم وفي قلوبهم من دخن ودخل، ومما يكون من حب للنفس أو من حب الانتصار لها، أو من حب أن يكون الإنسان مسموع الكلمة أو كثير الأتباع أو نحو ذلك. وكل هذه أوضار وأمراض ينبغي أن يتجرد منها الداعية حتى يصح إقدامه على الله، وتصح وتقبل إن شاء الله دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم المعلم الثالث، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه موصيا موسى وهارون عليهما السلام، بعد أن دعا الله عز وجل بالتثبيت في شرح صدره وتيسير أمره وفصاحة قوله، ثم دعا الله سبحانه وتعالى بأن يشد عضده بأخيه، نبهه الله جل وعلا إلى أنه لا يكفي هذا، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وهنا ينبغي أن يستصحب الداعية معه آيات الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، الحجة القاطعة والبرهان الساطع. وينبغي، وهو الأهم، ألا يني في ذكر الله، ألا يفتر وألا يضعف في صلته بالله سبحانه وتعالى، أن يديم السجود في الأسحار، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يلهج بذكر الله وتلاوة القرآن، وأن يكون دائما موصولا بالله سبحانه وتعالى، لأنه يستمد بذلك قوة في الثبات على الحق، وقوة في إقامة الحجة، وقوة في مغالبة الباطل، وفي إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يغفل الدعاة كثيرا عن هذا المعلم، وينطلقون بعد أن جمعوا الجموع، وبعد أن أكثروا العلوم، وبعد أن فصحوا أو أفصحوا الألسنة، ينطلقون لمواجهة الطغاة ولنشر الدعوة، ولكنهم يقللون أو يضعفون أو ينسون زاد التقوى لله سبحانه وتعالى، وزاد العبودية والذكر لله جل وعلا، وهو الزاد المهم الذي يثبت القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، لكنه كان دائم الصلة لله سبحانه وتعالى، لم يدع قيام الليل في حضر ولا سفر، وكان يستغفر الله جل وعلا في اليوم والليلة 70 مرة، وفي روايات أخرى 100 مرة. أين هذه الألسنة الرطبة بذكر الله؟ أين الجباه الساجدة لله؟ أين القلوب المعلقة بالله؟ إنها إن وجدت أوشك أن يفتح الله لها سبحانه وتعالى مغاليق الأمور. ولذلك جاء هذا التنبيه من الله سبحانه وتعالى، بعد أن سأل موسى جاءه الأمر من الله عز وجل بأن لا يضعف وأن لا يفتر في ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت التوصية الإلهية في المواجهة الأولى بين الدعاة والطغاة:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي كان يذبح بني إسرائيل ذكورا ويستحيي نساءهم، فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فرعون الذي بلغ الغاية والمنتهى في خروج العبد عن حق العبودية وفي تجرؤه على مقام الألوهية، وموسى الذي اصطفاه الله لنفسه والذي خصه بوحيه والذي طهره بحسن سيرته، ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إنه اللين الذي ليس فيه ضعف ولكنه اللين الذي يستلين العقول ويستلين القلوب، إنه اللين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
وهو الذي يشير إليه الشاعر حين يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. إن إحسان القول واللين فيه وتقديم الدعوة بأسلوب رفيق شفيق هو الذي كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رؤوف بأمته حريص عليه ما عنتم شفيق بأنه حريص على المؤمنين وشفيق بهم ورؤوف عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيضا في حقه
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
فما بال بعض الدعاة يقبلون على الناس بوجوه متجهمة وبنظرات حديدة وبألسنة أشد من السياط وبكلمات أكثر تأثيرا من وقع الحسام والسيف المهند، ثم يريدون من الناس أن يقبلوا عليهم وأن يقبلوا منهم. إن أمر الدعوة في أوله لا بد أن يكون هينا رفيقا، لا بد أن يكون حسنا في مدخله وأن يكون غير مباشر في مواجهته، لأن النفوس لها طبع في الجموح وفي الاستكبار وفي الإعراض عن الحق وفي الانتصار للهوى، ينبغي أن يعلم وأن يفهم. ولذلك نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بواسع حلمه عليه الصلاة والسلام وبلينه وأناته ورويته كيف استل الحقد أو استل الضغينة من القلوب، فإذا بها تمتلئ حبا له بعد الإيمان بالله عز وجل، وكيف أبعد أسباب النفرة وتألف القلوب فإذا بها تجتمع على دين الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى علينا ولا تخفى علينا قصة الأعرابي الذي جاء يتبول في المسجد، فابتدر الصحابة لينهروه ويزجروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، وفي رواية لا تقطعوا على الأعرابي بولته، دعوه وتركوه حتى ينتهي، فإنه جاهل لا يعرف. ينبغي أن يكون أسلوب وعظه وتعليمه وإرشاده هينا لينا. ثم بعد أن قضى الأعرابي بولته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل أثر النجاسة، بل قال لأصحابه صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من الماء حتى يعلمهم ويرغمهم على ضبط النفس وكبح جماحها والروية في الأمور، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام للأشج بن عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناه، ما أجملهما من صفتين عظيمتين. ثم لما جاء الأعرابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد بيوت الله لا يصح فيها شيء من الأذى. ذكر في بعض الروايات عن هذا الأعرابي وفي بعضها عن غيره أنه كان يدعو بعد ذلك فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لأنه ما رأى لينا ولا حسن معاملة إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعلم أيضا قصة الصحابي الذي جاء ودخل إلى الصلاة وهو لا يعرف النهي عن الكلام، فعطس في الصلاة فقال الحمد لله، فجعل الصحابة كما يقول هو فجعلوا يحدون النظر إليه وهو لا يعلم النهي عن الكلام، فقال على طبيعته وسجيته: واثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. سكت على مضض، ثم بعد الصلاة قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في الرواية يقول هذا الأعرابي القول والاستنباط قبل أن يذكر الفعل، يقول: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه قط، فوالله ما نهرني ولا كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، أو كما ورد في الرواية. تأملوا كيف هذا الأمر. ولذلك لما جاء بعضهم وأغلظ القول لأحدهم في خطأ وقع فيه قال له: يا هذا، ما أنت بأفضل من موسى ولا أنا بشر من فرعون، وقد أمر الله موسى وهو خير منك بأن يقول لفرعون قولا لينا وهو أقل وهو أكثر مني شرا. فلا بد أن يكون المدخل في أول الأمر باللين والحسنى، ثم بإقامة الحجة والتوضيح، ثم بعد ذلك بالتأنيب والتوبيخ، ثم قد يكون من أسباب التنبيه والزجر له الهجر إذا كان يؤدي إلى ذلك، ثم أن يكون له بغض بقدر ما عنده من المعصية، لا أن يقطع ويهجر دون أن تكون هناك فائدة من وراء ذلك، ودون أن يكون في ذلك تأثير إيجابي في سلوكه وتغيير ما عليه من الخطأ. ولذلك ينبغي أن لا تكون قضية الدعوة هي رجم بالكلام القاسي، ولا تصرف خشن غليظ يؤدي إلى نفرة القلوب. ثم بعد ذلك عندما تنفر القلوب بسبب هذه المعاملة يأتي هذا الداعية الذي يظن نفسه داعية وهو على خطأ، فيقول: إن هؤلاء يعرضون عن الحق ويستكبرون على الله عز وجل، ويتكبرون على قبول الدليل من الكتاب والسنة، وما كان ثمة شيء من ذلك، ولكنه أسلوبه الذي لم يحسن فيه ولم يتفقه بقول الله عز وجل:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
هذه المعالم المهمة في حياة الداعية نستقيها من قصة موسى عليه السلام، لا بد من استنجاد واستمداد بالله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا بد من تعاون وشد أزر وتوحيد صف بالإخوة العاملين في مجال الدعوة، ولا بد بعد ذلك أيضا من دوام الذكر والعبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى، ولا بد من حسن الأسلوب ولين القول وحكمة الدعوة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا نرى الصورة الأخرى، بعد أن رأينا صورة الدعاة نرى صورة الطغاة، لأن موسى عليه السلام بعد هذه الدعوات وبعد هذه الأوامر الإلهية توجه إلى فرعون ودار حوار متعدد الصيغ في كتاب الله عز وجل. نقف مع صورة واحدة من صور هذا الحوار لنعرف من خلالها فطنة الداعية وحجته، ولنعرف من خلالها أيضا طغيان الطغاة وفساد حجتهم وكيف يتصرفون في مثل هذه الأحوال.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل
هذه الدعوة التي جاء بها موسى عليه السلام بعد أن دعا فرعون إلى الإيمان بالله عز وجل أراد أن يخرج بني إسرائيل الذين كانوا مضطهدين معذبين ومفتونين في دينهم فماذا قال فرعون
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
هذه الحجة الأولى وهي قضية مهمة وخطيرة ما سلف من منة أو نعمة يتصورها الطاغية ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وهذا هو لسان حال الطغاة عندما يفعلون الإجرام ويمارسون الظلم فإذا أزاحوا هذا الظلم عن أحد من الناس جعلوا ذلك منة عليه والحق أنه لا منة بل ذلك هو الواجب في حقهم وهم المعتدون في حق على حقوق الآخرين ولذلك قال له ألم نربك فينا وليدا أي استثنيناك من القتل الذي كان يجري على أبناء بني إسرائيل فكأن الأصل أن لفرعون الحق في أن يذبح الناس وأن يصادر الأموال وأن يغتصب الأراضي فمن سمح له بشيء من ذلك فإنه قد من عليه وأنعم عليه وهذا لا شك أنها من الفرعونية الطغيانية التي تدعي الألوهية كأنه قد ملك رقاب الناس وملك أرواحهم وأموالهم وملك هذه الأرض ومن فيها ومن عليها فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويمن على من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا وما من طاغية إلا وفي نفسه هذا المعنى من الطغيان الذي يجعله يشابه في تصرفه مع الناس ما يشابه أمر الله سبحانه وتعالى وهو الخالق جل وعلا مع خلقه وعباده الذين هم تحت قبضته سبحانه وتعالى يتوهم ذلك ويجعل صورته بين الناس على هذه الهيئة كما قال الله عز وجل في شأن قارون فخرج على قومه في زينته في تلك الأبهة التي تجعل الحمقى والمغفلين يظنون أن لهذا الإنسان صولة وقوة وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء وأن يترك وأن يذر وأن يرفع وأن يخفض وينسون قوة رب الأرباب ومالك الأرض والسماء جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى ولذلك هنا قال ألم نربك فينا وليدا ومن هنا ينبغي أن يفطن الدعاة إلى أساليب الطغاة فلا يكونوا معهم في أمور من الأعمال التي يمنون بها عليهم أو التي يعتبرون أنهم قد اشتروهم بها أو قد ملكوا بها رقابهم أو قد أسكتوا بها ألسنتهم أو قد كسروا بها أقلامهم ينبغي أن يفطنوا لئلا يأتي فرعون اليوم ويقول ألم نربك فينا وليدا ألم نسمح لك بالحياة ألم نعطك الوظيفة ألم نصرف لك الراتب ألم نصرف لك كذا وكذا من أمور الحياة ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أي وقد جحدت هذه النعمة بعد ذلك وقتلت ذلك القبطي وكأن فعل موسى عليه السلام رغم أنه قد مر بنا أنه قد استغفر من ذنبه ذاك إلا أنه كان في ذلك الفعل مدافعا عن الحق وموقفا للظلم والبغي والطغيان ومع ذلك قال له هذه المقالة وهنا تأتي حجة موسى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
تلك كانت في فترة قبل النبوة والرسالة فلا حجة فيها، ثم بعد ذلك ماذا؟ فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، والطغاة لا يفهمون لأحد مزية، ولا يدركون لأحد خصيصة، ولا يعترفون بفضل لأحد، وإن كان قد جاء بعلم غزير أو بسيرة حسنة أو تبعته الناس أو التف حوله الجماهير، فإن ذلك كله لا يغني عند الطغاة شيئا، لأنهم لا يرون لأحد مزية ولا خصيصة في رجاحة عقل ولا في حسن تصرف ولا في شدة ذكاء ولا في قوة سلطان إلا لهم، لأن كل شيء من قوى البشر، ولأن كل صورة من صور الكمال لا يرونها في أحد إلا في أنفسهم، ولذلك لم يقبل ذلك. ثم كانت حجة موسى عليه السلام، قال تلك منة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هل تعبيد بني إسرائيل وتسخيرهم بالقهر والظلم والطغيان منة حتى تمن علي بأن أخرجتني من هذا الجانب؟ ثم جاء بعد ذلك الحوار الذي ينبغي أن يفطن إليه الدعاة وأن يروا فيه عجز الطغاة وضعفهم، وذلك يتمثل في قول الله عز وجل في حوار على لسان فرعون وموسى عليه السلام، قال فرعون وما رب العالمين؟ وهذا السؤال سؤال استنكار وسؤال طغيان وتجبر، فماذا قال موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهل لفرعون أن يدعي أنه خلق الأرض أو أنه خلق السماء؟ قد بلغ به الطغيان أن قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، بلغ به الطغيان ذلك، ولكن الحجة القوية التي تلجمه على لسان موسى، قال موسى عليه السلام
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
كان من المفروض أن يناقش الطاغية الحجة بالحجة، لكنه صرف عن ذلك، وهذا هو الأسلوب. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ استدعى الملأ والمنافقين الذين يحيطون به وهو يقول متهكما بموسى عليه السلام، ألا تستمعون إلى هذا القول السخيف؟ وهذا عجز وافتضاح، لأنه لم يستطع أن يرد الحجة بالحجة، لم يستطع أن يقول له هذه الأرض وهذه السماء أنه خلقها أو أن له يد في خلقها. فماذا كان من شأن موسى عليه السلام؟ هل استفزه هذا الأسلوب الجانبي العارض؟ هل خرج ويقول لماذا تتهكم علي؟ وهل انتصر لنفسه؟ كلا، التزم خط الدعوة ونهج الحوار وسار مع الحجة، وهذا الذي ينبغي أن يفطن له الدعاء، فإن الطغاة يصرفونهم إلى أساليب جانبية وإلى قضايا فرعية وإلى أساليب شخصية تجعلهم يدافعون عن أنفسهم وعن أعراضهم أو عن شخصياتهم أو عن ملكاتهم دون أن يدافعوا عن الدعوة ومنهجها ومبدئها. ولذلك قال لمن حوله ولا تستمعون، ماذا قال موسى عليه السلام؟
قال ربكم ورب آبائكم الأولين.
ظل مستمرا في إقامة الحجة وفي بيان معنى الألوهية والربوبية، فماذا كان منه؟
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
ما توقف موسى ليقول إني لست مجنونا، إني لست كذا وكذا، وإن كان هذا قد يكون مطلوبا لكن بقدر، ولذلك قال رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون، وأصل في حجته ولم ينصرف إلى هذه الترهات والتهم والتلفيق والتزوير الذي ما يزال متكرر تتكرر صوره إلى هذه اللحظة وإلى هذه الساعة. فماذا كانت حجة فرعون؟ حجة كل طاغية في كل زمان ومكان، حجة ليس حجة قول.
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.
إلى هنا وانتهى الكلام، وجاء معنى آخر وتصرف آخر هو الذي يقع في كل زمان ومكان، في صراع الحق والباطل، في صراع القوة الإيمانية والقوة الطغيانية الكافرة التي تتمثل في صورة الفرعونية. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، انتهى الأمر، ليس هناك حجة حتى تثبت لي أن هناك إلها غيري، ولكن لا بد أن تتخذ إلها غيري وإلا ستكون من المسجونين. ولعل صورة اليوم لا تختلف عن ذلك، إلا أن ليس فيها قبح التصريح الذي كان على لسان فرعون: لئن اتخذت إلها غيري. واليوم قد يقول القائل ممن هو على نهج فرعون من الطغيان: لئن اتخذت حاكما غيري، والحاكمية نوع من الألوهية إذا لم تكن بشرع الله، لئن اتخذت حاكما غيري لتكونن من المسجونين، وانتهى الأمر. فليس هناك لا ديمقراطية، وليس هناك شورى، وليس هناك تصويت، وليس هناك شيء. عندما تنقطع الحجة تأتي حجة الطغيان، وهي حجة واهية ضعيفة تدل على أن الطاغية لا يملك علما ولا حجة، ولا يملك سيرة حسنة مألوف تجعله محبوبا عند الجمهور وعند عامة الناس، ولا يملك كذلك حسن تصرف في الأمور، لأنه عند ذلك قال له موسى عليه السلام:
قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
فجاءه بالعصا واليد، وكان ذلك بداية الحجة، فقال إن هذا سحر، ودعا بعد ذلك السحرة في جولة يأتي بيان صورة الطاغية فيها، وأنه كان في غاية الحمق وسفه العقل وطيش التصرف الذي جعل الدائرة تدور عليه، وكما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى معنا. فإذا يتضح من هذا أن الطغاة يسعون دائما إلى ذكر المنن والنعم التي يتصورون أنهم منوا بها على الدعاة الذين يواجهونهم بالحق، وكذلك يسعون إلى تجميع المثالب والسيرة القديمة للدعاء ليقولوا: ألم تفعلوا كذا وألم تفعلوا كذا. ثم أنهم يسعون إلى صرف المعركة عن حقيقتها في إقامة الحق وإثبات ألوهية الله وتوحيد الله وعبودية البشر لله سبحانه وتعالى وإنكار الطغيان والألوهية البشرية، يصرفون ذلك إلى قضايا أخرى فرعية وإلى أمور تتعلق بالدعاة واتهامهم ونحو ذلك. وآخر هذه المعالم أنهم يقفون عندما تعجز حجتهم ويبطشون ويستخدمون سلاح القوة، وإن كان في الحقيقة هذا السلاح الذي هو سلاح القوة في حقيقته هو نوع من أظهر أنواع الضعف، لأنه يعري الطاغية ويبين أنه لا حجة عنده ولا محبة له في قلوب الناس ولا سيرة حسنة له في تاريخه السالف. ولذلك كانت هذه المواجهة تدلنا على أن الداعية ينبغي أن يمضي في طريقه وإقامة حجته. فالله نسأل أن يوفق الدعاة إلى دين الله
من سالف الأزمان. قص لنا القرآن عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان، عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان، عن قصة الكرامة، عن عزة الإنسان، عن قصة الكرامة، عن عزة الإنسان، من سالف الأزمان. قص لنا القرآن من سالف الأزمان، قص لنا القرآن عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 688-6423، موزع الرياض، هاتف رقم 45-82-048، موزع الدمام، هاتف رقم 84-10-981.